بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حق الله والرسول صلى الله عليه وسلم، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى ضمن دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية عام 33,400 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شريك له في ألوهيته سبحانه وتعالى. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هدى الله عز وجل به من الضلالة وجمع به من الفرقة وأغنى به من العالة والفقر، وألف به من بعد العداوة، وأعز به من بعد الذلة، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن أمته. الأحبة في الله، موضوع هذه الكليمة موضوع هام جدا، به قامت السماوات والأرض. خلق الله عز وجل الخلق من أجله، وأرسل رسله من أجله، وأنزل كتبه من أجله، خلق الجنة لمن حققه، والنار لمن أبى تحقيقه. سعادة المرء في الدنيا والآخرة متوقفة عليه. هذا الموضوع أحبة الفضلاء حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك أي ضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، وأعظم الحقوق حق الله سبحانه وتعالى علينا. حقه سبحانه وتعالى علينا أن يطاع فلا يعصى، حقه سبحانه وتعالى علينا أن يذكر فلا ينسى، حقه سبحانه وتعالى علينا أن يشكر فلا يكفر. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أو تدري ما حقهم عليه إذا هم فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا في النار. رواه البخاري ومسلم. وتحقيق العبودية لله تعالى متوقفة على تحقيق الإيمان به سبحانه وتعالى، لأن بين كلمة العبودية والتوحيد والإيمان عموم وخصوص، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. الحديث. وفي رواية في الصحيح أيضا: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث. وفي رواية ثالثة في الصحيح أيضا: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث. وفي رواية رابعة: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله وإقام الصلاة. فهذه العبارات وإن اختلفت ألفاظها إلا أن المعنى واحد، والإيمان بالله عز وجل حقه علينا يقوم على أربعة أركان. أولها الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وهو أمر فطري لا يحتاج إلى إقامة دليل. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجترتهم عن دين الله. كل مولود يولد على الفطرة، وكان العلماء يتمثلون بقول الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فوجوده سبحانه وتعالى أظهر الموجودات، وكان يقال: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك لا نحتاج إلى إقامة الأدلة على وجوده سبحانه وتعالى، كما قال أبو العتاهية رحمه الله: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد. وقال الآخر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ويتكلم عن الوردة، يقول: هذه الوردة من أعظم الأدلة على وجوده سبحانه وتعالى. ثم من حقه علينا أن نؤمن بربوبيته سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، وتفرده سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. أن تقر بقلبك ولسانك أن لا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا نافع ولا ضار إلا الله. يشهد قلبك بهذا، ويقر لسانك بهذا، وتقر جوارحك بهذا. هل من خالق غير الله؟ الله خالق كل شيء. من حقه عليك سبحانه وتعالى أن تتعرف عليه بما تعرف لك به سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أن تتعرف على الله عز وجل بما تعرف لك به، فإنه لا طمأنينة ولا أمن إلا إذا عرفت ربك خالقك سبحانه وتعالى. من عرف الله عز وجل أحبه وتعلق قلبه به وحده لا شريك له. من عرف الله عز وجل توكل عليه ورجاه وحده لا شريك له. من عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا امتلأ قلبه خشية وخوفا ومهابة وتعظيما له سبحانه وتعالى. من عرف الله عز وجل زال اليأس من قلبه، وحسن ظنه بربه. وفي الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإذا عرف المسلم أن الله رحمن رحيم، وهاب رزاق كريم، غفور غفار تواب، تعلق به وحده سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث الصحيح: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: اللهم إني أصبت ذنبا فاغفر لي. هذا الكلام ما يقوله إلا مؤمن يعرف أن الله سميع بصير عليم قدير تواب رحمن رحيم. وإلا لما قال اللهم إني أصبت ذنبا فاغفر لي. قال الله علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويغفره قد غفرت لعبدي. انظر إذا قلت أستغفر الله ما معنى قولك أستغفر الله؟ يعني أقر وأشهد وأعترف بوجود الله وأن الله هو النافع الضار وحده وأن الله مالك الملك وحده وأن الله سميع يسمع كلامي بصير يرى مكاني سبحانه وتعالى وأنه رحمن رحيم يرحمني وأنه غفور تواب يتوب علي. اللهم اغفر لي ولكم. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث فأصاب ذنبا آخر لأنه يعرف الله. قال اللهم إني أصبت ذنبا آخر فاغفر لي. قال الله علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويغفره قد غفرت لعبدي. ثم أصابه ما يصيب الناس، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فأصاب ذنبا ثالثا فقال اللهم إني أصبت ذنبا آخر فاغفر لي. قال الله علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويغفره قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما يشاء. ما دام يعرف الله سبحانه وتعالى وكلما غلبته الإنسانية فأذنب استرجع إيمانه رجع إلى ربه تاب لأن الله تواب رحيم. وباب الأسماء والصفات باب واسع حرم كثير من الناس فقهها لأن علماء الكلام أفسدوا باب الأسماء والصفات كأن الله أنزل الأسماء الحسنى والصفات العليا لتؤول أو تفوض. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اعرف معناها وادع الله باسم يناسب ما تدعوه به سبحانه وتعالى. قل يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رزاق ارزقني، يا حليم احلم علي، وهكذا. وقد مر معنا في درس العصر توسل الملائكة عليه السلام، قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ولذلك إذا من حقه سبحانه وتعالى عليك أن تعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. إذا عرفت هذا أحببت الله. الله عز وجل خلقك وحده، الله عز وجل صورك فأحسن صورتك وحده، الله أنعم عليك بالعقل وحده، هداك، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ أولم تجبل القلوب على حب من أحسن إليها؟ بلى، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. وأعظم الموجودات إحسانا علينا هو الله عز وجل، أعظمهم أحسن علينا. ولذلك إذا عرفنا عظيم إحسانه علينا تعلقت قلوبنا به وحده لا شريك له. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلق قلوب أصحابه بالله وحده في الحديث المشهور يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك وأمامك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الدنيا كلها بيد الله، فإذا أردت شيئا من الدنيا قل يا الله أسألك كذا وأسألك كذا. من ألهم الدعاء رزق الإجابة، وإن الله حيي ستير أو ستير يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه يردهما صفرا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. يستحيي ربنا أن يرد يدي عبده صفرا. هذا الدعاء إن كان خالصا لله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إما أن تعطى سؤلك نسأل الله ذلك، وإما أن تعطى من الحسنات مثلها، أو يدفع عنك من مكاره الدنيا والآخرة مثلها. الله ما يرد أحدا صفر أبدا أبدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أستجب لكم. من أراد الآخرة فإن مالك الآخرة الله عز وجل، يسأل الله عز وجل الآخرة، ومن أرادهما معا عليه أن يسأل الله، لأن الله مالك الدنيا والآخرة. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك الموسوم كسبوا. إذن أعظم باب لنعرف ربنا سبحانه وتعالى باب الأسماء والصفات، فمن عرف أسماءه الحسنى وصفاته العليا وعبد الله بمقتضاها وابتعد عما يناقضها دخل الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. خلا رجل بامرأة فقالت الناس الناس، قال نام الناس والله ما بقي مستيقظ إلا الكوكب. قالت أين مكوكبه؟ أين مكوكب؟ الكوكب مستيقظ، الله عز وجل حي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. من حقه عليك أن تعبده وحده لا تشرك به شيئا. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله تأكيد هو الرزاق ذو القوة المتين. من حقي عليك أن تعبده سبحانه وتعالى فتصلي له كما أمر وحده، وتزكي كما أمر وحده، وتصوم كما أمر له وحده، وتحج كما أمر، وهكذا في سائر شعب الإيمان لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. له وحده، أوليس الله هو الخالق وحده؟ بلى. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا على ذلك فقال مثل من يعبد الله وحده ومن يعبد معه غيره كمثل رجل اشترى عبدا من ماله وأمرهم أن يعملوا في أرضه وأن يؤدوا إليه ثمرة عملهم فصار بعضهم يعمل في ماله ويعطي الثمرة غيره، وهذا مثل من يعبد غير الله. الله عز وجل خلقك وحده، الله عز وجل أحياك وحده، الله عز وجل أنعم عليك وحده، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلم تعبد غيره؟ لما تستغيث بغيره؟ لما تدعو غيره؟ لما تذبح لغيره؟ قل إن صلاتي ونسكي وذبيحتي، فصل لربك وانحر. وفي الحديث عن أبي هريرة لعن الله من ذبح لغير الله. لماذا تذبح لغير الله؟ أوليست الذبيحة ملك الله؟ من خلق هذه الذبيحة؟ الله هو الذي خلقها، وهو الذي خلقك وأمرك أيها المخلوق أن تذبح هذه المخلوقة له وحده. فلماذا تذبحها لغير؟ لماذا؟ من حقه سبحانه وتعالى عليك أن تصلي له كما أمر سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. هذا نحفظه كلنا، كلنا نحفظه، أما آخره فقليل منا يحفظه وأقل منا من يطبقه. وجعلت قرة عيني في الصلاة، في الصلاة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، وإذا وقع في الأمة بلى قال الصلاة جاء الصلاة جامعة، إذا وقع في الأمة بلى قال الصلاة جامعة. وكان يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. وقال مرة: مروا صاحبات الحجرات أن يصلينا، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وكانت عائشة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في حاجة أهله، فإذا أذن للصلاة قام كأن لم يعرفه منا أحد. وكان ربما صلى الله عليه وسلم قام في الليل فاستفتح البقرة فالنساء فآل عمران في ركعة واحدة، ثم يركع مثل هذا ثم يرفع مثل هذا ثم يسجد في ركعة واحدة. ولذلك أول وصف للمؤمن الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقابلها قوله تعالى: فويل للمصلين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أوليست الصلاة هي الصلاة؟ بلى، لكن هذا قام بها كما أمر الله لله وذلك قصر. فهذا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الصلاة كانت على كتابا موقوتا، وهناك قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن الصلاة صلة بين العبد وربه، فإذا أردت أن تناجي الله فاقرأ كتابه في الصلاة. ولذلك هذا من أعظم الحقوق، حفظكم، من أعظم الحقوق علينا لله عز وجل وحده أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكون صلاتنا قرة عين لنا، نتصل بربنا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا قام العبد إلى الصلاة قام الله تلقاء وجهه، قام الله. فأداء الصلاة كما أمر الله عز وجل وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم حق الله عز وجل عليه، من أعظم ذلك، من أعظمها. ومن قصر في الصلاة قصر في حق الله، بل قصر في حق نفسه. تخيل نفسك بعد الاحتلام صليت مباشرة، كم صلاة في اليوم؟ 5 صلوات، والصلاة 50، 5 صلوات في اليوم والليلة. في الشهر كم صلاة؟ 150 صلاة. في السنة كم صلاة؟ 1000 وزيادة في سنة واحدة. 20 سنة 20,000 صلاة. في 50 100,000 صلاة. إذن من ترك الصلاة حتى بلغ 30 فاته 100,000 صلاة، 100,000 صلاة. الصلاة الواحدة يرفعك الله بها درجات ويحطك بها السيئات. كم من الخير فاتك؟ فاتك شيء عظيم. ومن حافظ عليها كم بكم جاءه شيء عظيم جدا. لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان عبد الله بن مسعود يقول: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. 5 صلوات على السنة خير من 1,000 صلاة على البدعة، خير من 1,000 صلاة. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: لا يزداد صاحب البدعة اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. هناك قد أفلح وهنا ازداد من الله بعدا. لماذا؟ لأن هذا صلاته على السنة فأفلح، وهذا صلاة على البدعة فأبعد، نعوذ بالله من ذلك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن حفظكم الله تعالى ورعاكم، هذا من أعظم حق الله عليك، إقامة هذه الصلوات في الموضع الذي أمرك الله أن تقيمها فيه، في المساجد. الله نور السماوات والأرض، إلى قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صلاة الرجل في الجماعة تفضل صلاته في بيت 27 درجة. هذا من حق الله عليك. وإلا لو ترك الناس الجماعة ما فائدة بناء هذه المساجد؟ لماذا بنيت؟ زينة وتفاخر؟ لا، بنيت لحتى نصلي فيها لله وحده. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، اسمه. من حقه سبحانه وتعالى عليك أن تطيعه فيما أمرك، في نفسك، في مالك، في أهلك. من حقه سبحانه وتعالى عليك أن تحرص على تقواه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذا قرأت أمرا في القرآن قل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما تقول هذا الأمر على الفور أم على التراخي، هذا الأمر وجوب أم استحباب؟ لا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بادر على قدر الطاقة، لا تتثاقل وتسوف وتقول ربما هذا الأمر على التراخي، أو ربما هذا الأمر مقيد، أو ربما هذا الأمر الاستحباب. هذه الأمور كلها عند الضرورة، عند عدم قدرتك على الفعل تعتذر بهذا العذر، أما مع قدرتك فلا منجا لك من إجابة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل بعض السلف رحمهم الله تعالى عن معنى تقوى الله عز وجل فقال هل سرت بواد مليء بالشوك؟ قال نعم. قال فما صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فهذه تقوى الله، شمر واجتهد، شمر على قدر طاقتك، شمر واجتهد في تقوى الله وطاعته، هذه تقوى الله عز وجل. وقال طلق بن حجر رحمه الله تقوى الله عز وجل العمل بطاعة الله على نور من الله تلج ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. من حق الله عز وجل عليك أن تحبب عباده به، وذلك بالدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. إياك أن تكون فتانا، إياك أن تكون صدادا عن الله، إياك أن تكون قاطعا للطريق بين عباد الله وبين الله عز وجل، إياك إياك. ولذلك قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى من؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا تدعو لنفسك ولا لحزبك ولا لجمعيتك ولا لشيخك ولا مذهبك، الدعوة لله. ولذلك قال بعض الأئمة هذه الآية وقول الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، هذه كالجبل على ظهر الدعاة، فإن كثيرا منهم إنما يدعو لحزبه، لنفسه، لجماعته، لجمعيته، وهو يظن أنه إنما يدعو إلى الله. أنت يجب عليك أن تحبب الناس بالله، أن تربط الناس بالله، تقرب الناس إلى الله، ترغب الناس بطاعة الله، لا تقرب الناس إلى نفسك، لا تدعو الناس إلى نفسك، لا تحبب الناس إلى نفسك. غضبك لله، غيرتك لله، محبتك لله، عداوتك لله، ولاؤك لله، براءك لله، نفسك صفر لا قيمة لها أبدا أبدا، لا قيمة لها. ولذلك يخطئ كثير من الأحبة أهل الصلاح، يخطئون، يدعون لأنفسهم، لأحزابهم، لجماعاتهم، لمذهبهم، وهم يظنون أنهم يدعون إلى الله. ولذلك إذا وقع الناس به غضبا، غضبا أبدا لا قيمة لنا، الداعية إلى الله صفر لا قيمة له بالنسبة لعظمة الله عز وجل، لأنه يدعو إلى الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يقع الحق على لساني أو على لسانه، كله ما يهمني نفسي أبدا. وقال وددت أن الناس حفظوا علمي وما عرفوا اسمي، لأن الله يعرف، الله يعلم من سن سنة حسنة، يعني الله يكتب. أنت تعمل لمن؟ تعمل لله أم للناس؟ لله أم للناس؟ لله. الله يعلم، يعلم أنت تدعو له خالص ولا لغيره، لله أو لنفسك. ولذلك يجب على الآمن بالمعروف أن يتنبه، هو يغار لله، يغضب لله، لا يغار لنفسه ولا يغضب لنفسه، إياكم. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة الصحيح رضي الله عنه قال يرفعه كان رجل ممن كان قبلنا قد عبد الله 500 عام يعبد الله وحده، وكان له صديق سوء يقع في المعاصي، وكان يعظه فلا يتعظ، فرآه مرة على منكر فقال: والله لا يغفر الله لفلان، هذا المجرم هذا الفلان يغفر الله له. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله لقد قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. إياك أيها الداع، أنت تغار لله، أنت عبد لله. ولذلك لما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه ذلك الرجل، لما قال لا إله إلا الله متأولا أنه إنما قالها خوف السيف، غضب رسول الله، غضب غضبا شديدا، وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف بك بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة تحاج عن صاحبها؟ أنت أيها الصالح الملتزم أصلحك الله بلا حول منك ولا قوة، أمرك أن تعبده وحده، أمرك أن تدعو الناس إليه لا أن تدعو الناس لك. ولذلك يجب عليك أن تأمر بالمعروف. بماذا؟ بالمعروف على السنة، وأن تنهى عن المنكر بأي شيء؟ بالمنكر بالمعروف، بالمعروف، ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ونهيك عن المنكر بأي شيء؟ بالمعروف. وهذه قضية هامة جدا، إياك أن تجعل غيرتك على الإسلام أعظم من غيرة الله أو غيرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فتفتات على الله ورسوله وتتقدم بين يدي الله ورسوله. هذا أمر خطير جدا، ما أديت حق الله عليك أبدا، جعلت حقك أعظم من حق الله. من كان يغضب لنفسه جعل حق نفسه أعظم من حق الله. نحن نغضب لله وحده. ولذلك لا يجوز للوالد أن يضرب ابنه دون 10 سنين للصلاة. والله رأينا أناسا يضربون أبنائهم للصلاة وعمره 5 سنوات، 5 سنوات، حتى لا يؤمر، لا نأمره بالصلاة أبدا. إذا رأى المصلي وصلى لا مشكلة، متى نبدأ بالأمر؟ 7 سنوات. مروا أبناءكم للصلاة 7 سنوات واضربوهم عليها 10. إذا مكثت 3 سنوات تقول صلي هداك الله، صلي أعطيك درهما وتعطيه درهما وتكذب عليه، صلي أعطيك مسمنة حريرة كعب غزال، ها صلي أصلحك الله 3 سنوات، بعد هذا تضرب ضربا خفيفا. وقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله: هل يجوز لمعلم القرآن أن يضرب الغلمان لتحفيظ القرآن؟ فقال: لا يجوز له ذلك، لأن حفظ القرآن غير واجب عليهم، فلا تضربه على شيء لم يوجبه الله عليه. ما في ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب، رغيب ورهيب فقط. أما تضربه وتكسره على شيء ما وجب الله عليه، ما وجب الله عليه. والله بعض الناس يقول: مرة ضرب ابنته أخذها وضربها بالدولاب في الجدار هكذا، طاف غضب، غضب عليها، أخطأت في الصلاة، أخطأت في الوضوء، ما شاء الله عنده غيرة زائدة، خطأ. أنت الآن جعلت حقك أعظم من حق الله عز وجل، أعظم من حق الله، أعظم من حق الله. من حقه سبحانه وتعالى علينا كذلك أن نستحيي منه سبحانه وتعالى أن يرانا في مكان يبغضه، أو يسمع منا كلاما يبغضه. ولذلك الحياء من الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. من حقه سبحانه وتعالى علينا محبته، لأن هذا هو ركن العبودية الأول، لأن العبودية تقوم على ركنين لا ثالث لهما: كمال المحبة مع كمال الخضوع والذلة. محبة الله وحده، لا تحب أحدا معه كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا وشدوا حبا لله. من حقي عليك أن تحب كل من يحب الله، كل من يحب الله، أن تحب كل من يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من حقنا عليه. ولذلك وجب علينا أن نحب كل المسلمين، كل المسلمين نحبه. لماذا؟ لأن الله يحب المسلمين كلهم. وهذه المحبة متفاوتة، تزيد بزيادة الإيمان، تنقص بنقص الإيمان. من حقه سبحانه وتعالى عليك أن لا يكون الناس أعظم في قلبك منه سبحانه وتعالى، فتحسن ظاهرك مع إفساد باطنك. تحسن ظاهرك، الشعائر الظاهرة، لكن إذا خلوت بمحارم الله ما عظمت الله وما استحيت منه، ما عظمت واسعت منه، كتعظيم الناس. ربما إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها، وإذا كان أحد معك استحييت وعظمت ذلك الأحد. وفي الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا قلت الله أكبر في الصلاة، يعني الله أكبر من كل ناظر وسامع، من كل ناظر وسامع. ما تحسن قراءتك من أجل ثناء الناس ومدحهم، وما تحسن صلاتك من أجل الناس ثناء الناس، وإنما تصلي لله وحده. لا يكون الله عز وجل عندك أقل الأشياء تعظيما. والله إن بعضنا لا يستحي من أبنائه الصغار أن يعصي الله أمامه، وهذا طيب، طيب، هذا طيب، لا تجاهر بالمعصية، لكن الله أعظم أن يستحى منه، أعظم أن يستحى منه سبحانه وتعالى، أعظم. من حقه سبحانه وتعالى عليك أن يمتلئ قلبك شكرا له، لسانك شكرا له، جوارحك شكرا له سبحانه، وتشكر الله، تشكر الله في قلبك، بلسانك، بجوارحك على نعم عظيمة وآلائه الجسيمة، تشكر على الإسلام والصحة والعافية والعقل والعينين والنساء والشفتين والزوج والأولاد والعقل، تشكر الأمن والأمان الذي أوقع من جوع وأمن من خوف. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ومن أعظم النعم نعمة هذا الاجتماع المبارك: آمنون، قارون، مرتاحون، نذكر الله سبحانه وتعالى. ومن باب من لا يشكر الله، من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نشكر كل من أعان على هذا الاجتماع المبارك من الدوائر الرسمية وغيرها، نشكرهم بعد شكر الله على إعانتهم لنا على هذا الاجتماع المبارك الذي ما كان ليتم لولا نعمة الله ثم إعانتهم على هذه الاجتماعات المباركة. يجمع حق الله عز وجل أحبة الفضلاء تحقيق العبودية له وحده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا بد أن تدرس حقه عليك دراسة تفصيلية، فإذا عرفت أن هذا حق الله حرصت على أمرين هامين. الأمر الأول أن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليك كما أمر. الأمر الثاني أن لا تصرف حق الله إلى غيره، فإنك إن صرفت حقك حقه عليك إلى غيره أشركت مع الله غيره، ومن أشرك مع الله غيره حبط سائر عمله، نعوذ بالله، ينفعه شيء أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم حق بعد حق الله عز وجل، وأول حقوقه علينا صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان به كما أمر الله عز وجل. آمنوا بالله ورسوله، الإيمان به. والإيمان به فسره العلماء بأربع كلمات لا خامس لها. أولها طاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر. الثانية تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر. الثالثة اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر. الرابعة ألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى آمنت برسول الله رسولا، هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تصدق كل خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أمرك على قدر الطاقة، تنتهي عن كل ما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تتوقف عن العبادة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. فإذا قال رسول الله هذه عبادة أعبد الله بها، أعبده بها. إذا قال رسول الله هذه ليست عبادة بلسان مقالي أو بلسان حالي إياك أن تفتات بين يدي الله، إياك أن تتقدم فتشرع شرعا لم يأذن به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يكون هذا نقص عندك، نقص بالإيمان بالرسول، نقص بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا عارضت قول أحد مع قول رسول صلى الله عليه وسلم نقص إيمانك به وقد يزول. لا تقدم كلام أحد على كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشافعي قال إن وجدتم قولي يخالف الذي رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار. إياك أن تقدم كلام أحد، يجب عليك أن تعتني عناية فائقة بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تعتقد اعتقادا جازما أن سعادة الدنيا والآخرة متوقفة على كلمات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أغلق باب الجنة إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، فلا جنة إلا عن طريقه، وهو أول شافع لأهل الجنة أن يدخلوها. وفي الحديث قال فأستفتح باب الجنة فيقال من، فأقول محمد، فيقول خازنها نعم بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. من حقه صلى الله عليه وآله وسلم محبته، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي الحديث الصحيح: لا والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب الناس إلي إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، ومن نفسك؟ قال: فأنت والله يا رسول الله الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. أول برهان على صدق المحبة هي ماذا؟ ماذا؟ الابتداء. اتباع. أنتم تدهمون التاء والباء، قلت الابتداء. بعض الناس يقول أول برهان من براهين المحبة أن نغلو فيه. والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسيحب الغلو لغلونا فيه، لكنه صلى الله عليه وآله سيبغض الغلو وأهله. وقد قال الله تعالى: قل يا كتاب لا تغلوا في دينكم. وقال صلى الله عليه وآله: إياكم والغلو. وقال: هلك المتنطعون. لا بد أن يمتلئ قلبك حبا له صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون منهج حياتك عقيدة كعقيدته، صلاة كإمامك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامه فليس بمؤمن أبدا أبدا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. تحقيق محبة الله متوقف على ماذا؟ متوقف على تحقيق المتابعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. همك فقط ماذا قال، ماذا عمل، ماذا فعل، ماذا، هذا همك. تصلي كما صلى، وتصوم كما صام، وتزكي كما زكى، وتصلي كما صلى، وتأكل كما أكل، وتشرب كما، همك فقط تسأل ما حاله ما حاله، ثم تحاول أن تتبع على قدر طاقتك. هذا معنى وهذا حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو تدري ما جزاء محب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اسمع هذا الحديث العجيب في الطبراني، والحديث في أصله في البخاري، أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: والله يا رسول الله إني لأحبك ولولا أني آتيك كل صباح فأراك لظننت أني سأموت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والله يا رسول الله إني لأحبك ولولا أني آتيك كل صباح لظننت أني سأموت. ولذلك أعظم مصيبة أصيبها المسلم في حياتي كلها موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوحشت المدينة وأنكرنا أنفسنا وطاش عقل الحكماء والعقلاء لولا أن ثبتهم الله. وحق لهم، والله وحق لهم، والله وحق لهم. ثم بكى هذا الأنصاري رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، عرفت أنك ستموت ونحن سنموت، وأنت في الفردوس الأعلى في الجنة، ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك. يبكي على جنة لا يرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنزل الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال تلك القاعدة المباركة: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يا أحبة الفضل، أحب رسول الله تكون معه في الجنة، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى فقه الصحابة. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل تلك الكلمة، والله ما فرحنا. في البخاري يقول أنس: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل تلك الكلمة، فأنا والله أحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحب لهم. أسأل الله، ونحن نشهد الله في هذا المكان المبارك أننا نحب الله عز وجل ونحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ونسأل الله بأسمائه الحسنى أن يرزقنا مرافقة نبينا في الجنة ومرافقة الصحابة والآل، وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. قولوا آمين يا أحمد، قولوا آمين. نسأل الله، هذا فضل الله واسع، فضل الله واسع، فضل الله واسع، نسأل الله ذلك لعل توافق ساعة إجابة فنستجاب لنا. قولوا آمين. المرء مع من أحب. إن أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب الصادق المشروع كنت معه في الجنة وشربت من يده الشريفة شربة من حوضه لا تظمأ بعدها أبدا. في البخاري في كتاب الفتن: أنا فرطكم على الحوض وإنه ليذاد بأناس من أمتي عن حوضي، فأقول يا رب أمتي أمتي. قال: فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أحدثوا، غيروا، بدلوا، شرعوا. قال: فأقول سحقا سحقا. من أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، من أراد أن يشرب بيده الشريفة من حوضه المبارك، فليحرص على تعلم سنته والعمل بها، وإن غضبت الدنيا من أولها إلى آخرها. إذا قدمت يوم القيامة وقد رضي الله عملك وشفع فيك رسوله فمن تخاف، وإذا قدمت يوم القيامة وقد غضب الله عليك ولم يشفع فيك رسول الله فمن ترجو. إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. تعلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة الثابتة واعمل بها، تكون معه في الجنة، تكون معه في الجنة. من حقه صلى الله عليه وآله وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذه الآية المباركة العجيبة الغريبة العظيمة: إن الله وملائكته إيش؟ يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إن الله تخيل عقلك، تخيل عقلك يتخيل إن الله وملائكته يصلون. الله يثني على نبينا في الملأ الأعلى، والملائكة يدعون الله أن يثني على النبي يشيع ذكره، فأمرنا أن نثني وأن نسأل الله أن يثني على نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون، يا أيها صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث الصحيح: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. عشرة، الله أكبر، هذا الفضل العظيم. وين الناس محرومين؟ والله الناس بين إما إنسان مفرط أو إنسان مفرط. لا بد أن تكون صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله ورسوله. إذا ابتدعت صلاة ردت صلاتك، ضيعت وقتك وعمرك. تصلي لله كما أمرك الله. من صلى الفجر 5 ركعات بلا عذر قبلت صلاته ذاكرا عامدا قبلت ردت. كذلك من صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة بدعية ردت في وجهه، ما يقبلها الله أبدا. لا يقول الله إلا ما شرع سبحانه، وشر الذي شرعه الله يقوله الله. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلى علي، الدعاء موقوت بين السماء ولا حتى يصلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيما قوم جلسوا مجلسا ثم تفرقوا من غير ذكر الله ولا صلاة على رسول الله إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. من ترك الصلاة علي خط به طريق الجنة. الصلاة على النبي من أحب العمل، من أحب العمل، من أحب العمل إلى الله الصلاة والسلام على رسول الله، وهذا من أعظم حقه. ولذلك أصح أقوال العلماء أن الصلاة عليه في الصلاة ركن من أركان الصلاة، وأن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر أمر يدور بين الاستحباب والوجوب. فلا تحرم نفسك، كل صلاة تصليها يصلي الله عز وجل 10 و10 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 صلوات. من حقه عليك صلى الله عليه وآله أن تنشر فضائل محاسن. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يذكرونه في مجالسهم، ينقلون سيرته المباركة لأهلهم وأبنائهم ولمن جاء بعدهم. ولذلك حفظت لنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفصلة، لم تحفظ سيرة مخلوق على وجه الأرض من لدن آدم إلى يومنا هذا كما حفظت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عرفنا كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل شيء. ولذلك من الحكم التي عدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النساء حتى ينقل الناس عنه عنا لنا سيرته في بيته. إذا عرفت خارج البقية أنت من داخل بيتي. ولذلك نعرف عقيدته كاملة، نعرف عباداته كاملة، نعرف معاملاته كاملة، نعرف أخلاقه كاملة صلى الله عليه وآله وسلم. مكتبة الحديث أكبر مكتبة على وجه الأرض، لا يوجد علم من العلوم يضاهي الحديث النبوي متنا وإسنادا، لا يوجد. يقوم على أمر، هذا العلم العظيم كله يقوم على أمر واحد، وهو نقل تفاصيل حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة يصفونه صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. يقول واصف صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم تر قط عيني، صدق والله، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، صدق والله، والله كامل كامل الكمال الإنساني صلى الله عليه وسلم أبدا كامل. نظرت إحدى الصحابيات إلى رسول الله يوما وإلى القمر ليلة البدر، قالت: فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في عيني أجمل من القمر. إيه والله أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس رضي الله عنه: والله ما مسست حريرة ولا شممت طيبا أطيب من طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى وصف حسان للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول حسان رضي الله عنه في وصفه في دالية مشهورة: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة، من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأضحى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصقيل المهند، فأنذرنا فعلمنا. إيش تقول؟ فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام، فالله نحمد. فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام، فالله نحمد. وأنت إله الحق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الحمد والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. الله أكبر على هذا التوحيد الخالص. انظر، أعطى الله حقه بلا زيادة ولا نقصان، وأعطى الرسول حقه. ما أعطى حق الله رسوله ولا حق رسوله أبدا أبدا. إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. أثنى على النبي بما هو أهله: فأضحى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصقير المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام. الحمد لمن؟ فالله نحمد. وأنت إله الحق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الحمد والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. هكذا كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معظمين له، محبين له، ناقلين لمن جاء بعدهم سيرته المباركة، لكن بلا غلو. بلا غلو، ما عندنا غلو. الغلو يبغضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفعلك لما يبغض من تدعي محبته كذب في الدعوة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كان حبك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم صادقا لتعلمت سيرته لأطعته في أمره ونهيه. وأراد رجل وأرادت امرأة أن تختبر مدعي محبتها، وقد تمارض مدعيا بعدها والشوق لها، ادعى رجلا يحب امرأة ومرض، قال مريض، شاع بين الناس أن فلان مريض من حبها، شاع بين الناس، فأرسلت جاسوسا ينظر إلى حالها أن يحب ولا يكذب، فجاء الجاسوس وأخبرها، فيقول: قالت لطيف خيال زارني ومضى، بالله صفه ولا تنقص ولا تزودي. فقال: خلفته لو مات من ضمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. قالت: صدقت، وفاء العهد شيمته، يا برد ذاك الذي قالت على كبدي. وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت ورد وعد على الناب البرد. يحسدوني على موتي فوأسف حتى على الموت لا أخلو من الحسد. هذا الحب الصحيح. الحب الصحيح أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامك وقدوتك، همك حياته وسيرته، تتعلم كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق عليك. هذه المحبة الصادقة، هذه المحبة النافعة، هذه المحبة التي تثمر. المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. أما مجرد الدعاوى التي لا برهان عملي عليها، حرب على الله ورسوله، حرب لمن أقام السنة، والله إن بعض الناس أول ما تقيم السنة يحاربك كأنك قمت السنة مسلم الكذاب. لماذا يا أخي؟ أنا أقيم سنة الرسول، أنت تقول أنا أحبه والرسول أحبه 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 وقصائد وكذا، فإذا أقمنا سنة غضبت علينا وأبغضتنا وحاربتنا، ما ذنبنا نحن؟ هذه سنة الرسول، ليست بسنة موسى إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا ليس سنة فأنا أول من يتبرأ منها، أثبت أن هذه سنة فأفعل، أثبت أن غير سنة فأترك. من محبته صلى الله عليه وآله وسلم محبة أصحابه، تعظيم أصحابه. سؤال: لماذا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا نحبهم؟ الجواب: لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما في جواب. لماذا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: لماذا؟ لأنهم آل بيت النبي. يكفي، والله يكفي، الله أكبر. السؤال: لماذا نحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لأنهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نحب المسلمين المؤمنين بالنبي؟ لأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هذا واسطة العقد، هذا بدر التمام وسك الختام. نحب أصحابه لأنهم أصحابه، نحب آله لأنهم آله، نحب أزواجه لأنهم أزواجه. فمن أبغض أصحابه في الحقيقة ما أحبه، ومن أبغض آله في الحقيقة ما أحبه، ومن أبغض أزواجه في الحقيقة ما أحبه، ومن أبغض أهل سنة في الحقيقة ما أحبه. أصف لكم رجلا فقولي من هو هذا الرجل بالصفة لا بالاسم. رجل يتزوج المنافقات، عدوات الله ورسوله، رجل يصاحب المنافقين أعداء الله ورسوله، رجل يزوج بناته المنافقين أعداء الله ورسوله، رجل ما اتبعه إلا السفهاء فقط المنافقون، هذا رجل صح، رجل سيد. اي والله والله، هذا لسان حال من أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطعن فيهم. الطعن في الصحابة طعن في النبي مباشر، لا بمباشر. قل لي من تصاحب قل لك من أنت. اي والله، مباشرة. الصاحب ساحب، مثل الجليس الصالح والجليس السوء. لما صاحب القرين الشيطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلم، القرين الشيطاني تأثر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أعرف قرين أسلم إلا قرين النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأتي حديث واحد يفيد أن القرين الشيطاني أسلم لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته الخاصة به صلى الله عليه وسلم، وكرمته على الله عز وجل. أولا يتأثر أصحابه به؟ الشيطان الذي مع النبي أسلم فقال: فكان لا يأمر إلا بخير. إذن الطعن في الصحابة طعن في النبي مباشر، طعن في القرآن مباشر، طعن في الدين مباشر، طعن بكل من جاء بعد الصحابة. نحن من مشايخنا الصحابة. إذا طعن في الشيخ الترمذي بن أبي بكر يطعن فيه ولا؟ إذن تطعن بكل من قبل الصحابة وبكل من بعد الصحابة، لا يبقى في الدين أحد. إذا طعن في الصحابة طعن في الدين كله. وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرات المطهرات، من طعن فيهن طعن في الدين كله، وكذلك أهل بيته وكذلك أهل سنته. هذه حقوق. كيف تدعي محبتي وأن تطعن في أصحابي؟ كيف تدعي محبتي وأن تطعن في عرضي؟ عرضي كيف تدعي محبتي؟ تقول أحب رسول الله وآل بيته وأنت تطعن في عرض النبي وآل بيته، بل في عرض النبي نفسه. تقول أم ولا فعلت أم ولا فعلت. والله يقول وأزواج أمهات أزواجه أمهاتهم. هذا محال، حبة المطلة محال. من حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينشر سنته بين الناس، سنته، هذه السنة المباركة المجموعة في هذه الكتب المباركة، البخاري، مسلم، الترمذي، ابن داود، ابن ماجه، النسائي، اعتني بها عناية فائقة، ننشرها بين الناس. نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعى فأداها كما سمع. نضر الله امرأ، نضر الله امرأ سمع منا مقالة. ننصر دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ننصر دين النبي صلى الله عليه وسلم، نبذل أنفسنا أموالنا جاهنا في سبيل الدعوة إلى الله على بصيرة. الشاهد أحبة الفضلاء إن العناية بهذا الدين هي ملخص وتفصيل لحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والبعد عن هذا الدين اعتقادا وعبادات ومعاملات وأخلاق تقصير في أداء حق الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والفوز يوم القيامة لمن أدى الله حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العليا أن يرزقنا القيام بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أحب الله حق المحبة وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم حق المحبة، وأن يجعلنا معه في الجنة بحبنا له وأن لم نعمل بأعماله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما معنى الغلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الغلو الغلو هو مجاوزة الحد في المدح والقدح، هذا الغلو. فالغلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعطي النبي حق الله، أن تصرف بعض أنواع العبادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو للصالحين، فتستغيث بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتذبح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تستغيث بالصالحين وتذبح لهم، هذا خطأ. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الله لا مع الله، ونصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نصلي للنبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ يقولون بعض الناس يعملون بعض الأمور عند قبور الصالحين متبركين بهذا الصالح كذبح الذبائح ونحوها. نقول حفظكم الله: هذا المقبور أحد رجلين، إما أن يكون من أهل الجنة فهو يتنعم في الجنة ولموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وهذا الصالح إن كان في الجنة فلو وضعت الذهب عند قبره ما أهمه، لأنه في الجنة. ولموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن كان هذا الصالح في الجنة فلو حليت قبره بالدر والذهب ما أهمه ولا ألقى له بالا أبدا، ولو ذبحت عنده قناطير أو يعني الإبل والغنم ما أهمه ولا وصله شيء منها، لأنه في الجنة عند ربهم يرزقون. وإن كان هذا الرجل المقبور في النار فوالله لن ينفعه شيء من عملك أبدا أبدا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال هل رأيت نعيما قط. ولذلك ليس من السنة بناء المساجد على القبور، ولا بناء القباب عليها، ولا الذبح عندها أبدا، ولا دعاؤها، ولا التوسل بها، ليس من السنة أبدا، ليس من السنة. السنة إذا زرت الميت أن تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيم، وسأل الله الحديث المعروف فقط. ندعو للميت بالحديث المعروف ولا ندعو ميت من دون الله. كذلك لا يجوز أن نذبح عند القبر، لأن هذا الذبح يوسخ القبر، وسخ وأنت لن تعظمه، فلماذا توسخ القبر وأنت تحبه؟ والدم المسفوك نجس. أجمع الفقهاء على أن الدم المسفوح نجس، فكيف يجوز للمسلم أن يذبح شاة أو بقرة أو جملا عند قبر رجل صالح فينجس بهذا الدم؟ نجس، هذا دم مسفوح لا يجوز أن نأخذه ونتفرك به لأنه مسفوح نجس بإجماع المذاهب الأربعة. فهمتم حفظكم الله؟ إذن هذا لا يجوز أبدا. إذا تحب هذا الصالح ادعو الله له. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعد يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال أو ولد صالح يدعو له، ولد يدعو له. ولذلك هذه الأمور هامة جدا حفظكم الله. يقول أحبكم في الله، الجواب أحبك الله ولا تهذى به. ثم يقول حفظكم الله تعالى جماعة من الناس في ضيافة شخص في بيت، هل يلزمهم الذهاب ويلمس يدي صوت الجماعة؟ إذا كان هؤلاء من أهل البلد المقيمين وكان المسجد يسعهم نعم يلزمهم، أما إن كانوا مسافرين فإن السفر عذر لترك الجماعة، لأن ترك الجماعة لأن الجماعة على المسافر غير واجبة غير واجبة، لكن إن صلى في الجماعة صلى أربعا كما تصلي الجماعة، لكن إذا كان المسجد لا يسعهم وإن يصلون في البيوت ما هو مشكلة. هذا سؤال مبطل. السؤال الثاني، هل يجوز للرجل أن يأتي أهل دون غسل بعد الحيض؟ نقول لا. قال تعالى فإذا طهر فأتوهن من حيث أمركم، وإذا اغتسلت يأتيها زوجها إن شاء الله.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.